جزاك الله خيرا. بسم الله جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الشارح رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك. فعلينا أن نحذر الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. من مات وفي قلبه شرك، يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويعتقد في غير الله ومات على ذلك، لا يغفر له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك مصيبة كبرى. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة. فيجب على المسلم أن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يعلق قلبه إلا بالله وحده لا شريك له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله، فإن شاء غفر بفضله وكرمه لعبده الموحد، وإن شاء عاقب، ولكن مآل الموحد الجنة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. انتهى. فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه. ومن تاب قبل الممات وكفر بالطاغوت ووحد الله تعالى غفر له. وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به، وإن شاء عذب به. فإن كان موحدا مآله إلى الجنة. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. فإذا عرفنا أن هذا الشرك لا يغفره الله وأنه أعظم الجرائم، يجب أن نخاف من الشرك، ويجب أن نفتش أنفسنا ونحذره. اللهم أبعدنا عن الشرك يا رب العالمين، لأنه أقبح القبائح، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. الشرك أقبح القبائح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين. إذا جعلت لله شريكا فقد نقصت رب العالمين، فإنه جل وعلا لا شريك له. فإذا دعوت غير الله جعلته شريكا مع الله، وهذا أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره. العبادة حق الله، فإذا صرفتها لغير الله فقد ظلمت نفسك. وعدل غيره به، أي تسوية غيره به، أن تسوي غير الله مع الله فتدعوه من دون الله، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يجعلون له عدل ومساوي، وهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مساوي له جل وعلا. ولأنه مناقض، الشرك مناقض للمقصود بالخلق والأمر، فالله خلق الخلق لعبادته، فالشرك مناف لذلك. والله تعالى أمر عباده بإخلاص العبادة له، فالشرك منافي لأمره، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين. المشرك معاند لله، لأن الله جل وعلا حرم الشرك وسوى الاستكبار عن طاعته، فالمشرك تكبر عن طاعة الله والذل له، تكبر أن يتذلل لله والانقياد لأمره، تكبر أن يطيع أوامر الله الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، لا صلاح للعالم إلا بعبادة الله وطاعته. فمتى خلا منه، متى خلا العالم من التوحيد، خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم رحمه الله. كما ورد أن في آخر الزمان قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا طيبة يقبض بها أرواح المؤمنين، ثم يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. أسأل الله الثبات على الإيمان. ولأن الشرك تشبيه للخالق بالمخلوق تعالى، الشرك تشبيه للخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق، فالعبادة لله، فإذا دعوت غير الله جعلت ذلك الغير شبيها لله، وهذا ضلال بعيد. الله عز وجل لا شريك له ولا مثيل له ولا مساوي له ولا ند له تبارك وتعالى. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى، ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فالله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع، وهو الذي يملك العطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمتى اعتقدت أن الله تبارك وتعالى هو مالك الضر والنفع وهو مالك العطاء والمنع، دعوته وخفته ورجوته وتوكلت عليه وعبدته وحده لا شريك له. فهذا الاعتقاد، اعتقاد أنه لا يملك الضر والنفع والعطاء والمنع إلا الله، هذا الاعتقاد هو الذي يجعلك تخلص العبادة لله. والله بين لنا أن غيره لا يملك شيئا. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الله عز وجل قال: قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا أمر تهديد. ثم بين: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا أحد يملك وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا أحد يملك ذلك، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا غير ذلك. ثم قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك، كذلك ليس لأحد شراك في وزن ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال تعالى: وما له منهم من ظهير، ليس لله منهم معين، ما أحد أعان الله في شيء، الله هو الغني الحميد. ثم قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة ما يقدر أحد يشفع إلا بشرطين: الشرط الأول بعد أن يأذن الله له، الشرط الثاني بعد ما يرضى عن ذلك العبد. فإذا لا يحل لمسلم أن يعلق قلبه بغير الله. قال بعض العلماء رحمهم الله: هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من قلب من عقلها. من عقل هذه الآية وآمن بهذه الآية فإنها تقطع عروق شجرة الشرك. إذا عرفت أن غير الله لا يملك وزن ذرة ولا شراك له في وزن ذرة ولا أعان الله في شيء ولا شفاعة تنفع بدون إذن، إذن لا تعلق قلبك بغير الله، غير الله لا يملك شيئا. فعلينا أن نؤمن بالقرآن ونفهم القرآن ونعمل بالقرآن، فلا نعلق قلوبنا بغير الله أبدا. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والباطل يا ذا الجلال والإكرام. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى ومشاركة في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن علق ذلك بمخلوق، من علق قلبه بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله، أي جعله شبيها بالله الذي له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله. فأزمة الأمور أي أصول الأمور ومفاتيح الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم جل جلاله وعز شأنه. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. أقبح التشبيه أن تشبه العاجز بالقادر. جميع الخلائق عاجزون والله هو القادر المقتدر جل وعلا. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالله تبارك وتعالى هو المتصف بالكمال من جميع الوجوه ومنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله الله الصمد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي كمل في سؤدده، أي اتصف بجميع صفات الكمال والجلال سبحانه جل جلاله. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده. كل هذا لا يستحقه إلا الله وحده لا شريك له، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره، غير الله لا يستحق شيئا من ذلك، لأن غير الله عبد لله، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبد لا يملك شيئا. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، أي شبهه بالله عز وجل، والله لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. أقبح التشبيه أن تشبه المخلوق بالخالق جل وعلا. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، الله لا يغفر الشرك لأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، مع أنه كتب على نفسه الرحمة، لكن الشرك ظلم عظيم، فلا يغفر الله للمشرك إذا مات على الشرك. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب. الخوارج طائفة ضالة يكفرون مرتكب الكبيرة، وهذه الآية رد عليه، لأن الله تعالى قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا رد على الخوارج الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب كافر مخلد في النار، فهذه الآية رد عليهم. فالموحد إذا ارتكب كبيرة إن تاب تاب الله عليه، وإن مات بدون توبة أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. وعلى المعتزلة، وفي هذه الآية رد أيضا على المعتزلة، وهي طائفة ضالة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار. المعتزلة طائفة ضالة يقولون أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومخلد في النار، وهذا قول باطل. والحق أن الموحد المؤمن إذا ارتكب كبيرة فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات بدون توبة أمره إلى الله، إن شاء غفر له في أول مرة وإن شاء عذبه، ولكن الموحد مآله إلى الجنة، كما صح في الحديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان. فالموحد وإن عذب بسبب الذنوب مآله إلى الجنة، ولكن من يتحمل النار ولو ثانية واحدة؟ فعلينا أن نحذر الذنوب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب. أما التائب لا شك أن الله يتوب عليه، إنما هذا إذا لم يتب أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد الموحد في النار. فإن التائب من الشرك مغفور له لا شك في ذلك، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فمن تاب تاب الله عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا ذا الجلال والإكرام. والتوبة لها شروط: الشرط الأول أن نترك الذنب، الشرط الثاني أن نندم على ما مضى، الشرط الثالث أن نعزم بصدق أن لا نرجع إلى الذنب، الشرط الرابع أن نرد حقوق الناس ونطلب السماح من أصحابها. فمتى توفرت الشروط يغفر الله تعالى للتائبين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. فهنا عمم وأطلق، لأن المراد به التائب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أقبلوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا للتائبين، فمن تاب تاب الله عليه. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن المراد به من لم يتب. هذا ملخص قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دليل أنه يجب علينا أن نخاف من الشرك، وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خليل الله إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، الذي حطم أصنام أبيه وقومه وطرح في النار وأنقذه الله من النار، يخاف من الشرك. يقول: واجنبني، أي بعدني وبعد بني عن عبادة الأصنام، لأن الشرك خطر عظيم، فخاف من الشرك ودع الله أن يجنبه ويجنب بنيه. اللهم أبعدنا عن الشرك يا رب العالمين. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال الشارح: الصنم ما كان منحوتا على صورة. الشيطان نعوذ بالله زين للمشركين، صوروا صور الصالحين وعبدوها من دون الله، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوا أنصابا، وبهذا ظهر الشرك. فالصور
والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لا تترك قبر عالي إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن البناء على القبر باب الشرك، لأن الشيطان يوسوس للناس هذا القبر ما رفع إلا في بركة فيعبدونه من دون الله، فرفع القبر سبب للشرك. والصور ما صور هذا الشيخ إلا في بركة عبدوه من دون الله. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن لا يترك قبرا مرتفعا إلا سواه بالأرض، ولا صورة إلا طمسها، حتى لا يقع الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. الصنم ما كان منحوتا على صورة يصورون الشيخ ويعبدونه، هكذا زين لهم الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك، يعني شجرة أو قبر أو غير ذلك يسمى وثن. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر إذا عبد يسمى وثن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. ذكره الطبري عن مجاهد رحمه الله. الصنم ما كان منحوتا على شكل صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك كشجرة أو قبر أو غير ذلك. قلت، قال الشارح رحمه الله: قلت وقد يسمى الصنم وثنا، يعني قد يقال للصنم وثن أيضا، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، أي كذبة الآية. ويقال إن الوثن أعم، يطلق على الصورة، يطلق على الصنم وغيره، وهو قوي، أي هذا القول قوي. فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد عبدت القبور، إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي كثير من البلدان مساجد وفيها قباب، وتحت القباب أموات، والناس يعبدون الميت من دون الله، يصلون يقولون ويعاهدون: إياك نعبد وإياك نستعين، يعاهدون الله. وإذا انصرفوا طافوا حول القبر، والذي يطلب ولد، والذي يطلب شفاء، والذي يطلب رزق، والذي يطلب تفريج كرب من الميت. هذا كفر بالله ونقض لشهادة أن لا إله إلا الله. فعلينا أن نفهم ونحذر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر حياته في مرض الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا للأمة. فلا يجوز بناء المسجد على القبر، لأن ذلك من أبواب الشرك. قال تعالى إخبارا عن الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجنبهم عبادة الأصنام. وقد بين إبراهيم عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإنه هو الواقع في كل زمان، فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام، أوجب ذلك خوفا من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. فيجب علينا أن نحذر الناس عن الشرك، فإن الشرك منتشر بين الناس إلا من هدى الله. اللهم اهدنا وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام. قال إبراهيم التيمي من التابعين رحمهم الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن، خاف وقال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإذا كان حل الله إبراهيم خاف، فمن يأمن؟ يجب علينا جميعا أن نخاف من الشرك ونحذر الناس.
من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة يا ذا الجلال والإكرام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث مختصرا غير معذو، يعني لم يبين من أخرجه من الأئمة، وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي رحمهم الله، وهذا لفظ أحمد في المسند رحمه الله. حدثنا يونس، حدثنا ليث
عن يزيد يعني بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه وهو صحابي صغير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءوا في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نسأل الله السلامة. فالرياء يبطل العمل، لا يقبل الله العمل الذي دخله الرياء، فعلينا أن نحذر الرياء. يجب علينا أن نفهم أن الناس لا يملكون شيئا، وأن مدح الناس لا يفيد شيئا، وأن ذم الناس لا يفيد شيئا. يجب أن نعبد الله ونعمل خالصا لوجه الله، فالأمر كله بيد الله، غير الله ما يملك شيء. الناس إن مدحوا ما ينفعوا، وإن ذموا ما يضر، الأمر كله بيد الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فالذي يعمل يرائي الناس يوم القيامة، الله يقول له: اذهب إلى الناس يعطونك الأجر، ما لك شيء عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرياء يبطل العمل. الله حذر عن الرياء: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله مثل عمل المرائي، فمثله كمثل صفوان حجر أملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، أي صافيا، لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فكما أن المطر الشديد يزيل التراب الذي على الصفا، فهكذا الرياء يزيل العمل ويبطله. فلا شيء للمرائي، بل هو مجرم عليه العقوبة. فعلينا أن نحذر الرياء. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة وجميع ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة الكرام من الرياء: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءوا في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ما عندهم شيء. قال المنذري رحمه الله ومحمود بن لبيد رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله أن البخاري رحمه الله قال له صحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ورجحه ابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمهم الله. وقد رواه الطبراني رحمه الله بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه. مات محمود رضي الله عنه سنة 96 من الهجرة، وقيل سنة 97، وله 99 سنة من العمر رضي الله تعالى عنه. قوله: صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، حذرهم مما يفسد أعمالهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، صلوات الله وسلامه عليه. فسعادتنا في الدنيا والآخرة باتباع الكتاب والسنة ولزوم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وهو رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخاف وما فوق الشرك الأكبر من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ أي نحن يجب علينا أن نخاف من الشرك الأكبر والأصغر لأن علمنا قليل وإيماننا ضعيف. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وكل ما تكرهه يا رب العالمين، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، لأن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية ظنوا أن إله بمعنى قادر، فهم إنما قرروا توحيد الربوبية، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. هم يظنون إذا عرفت أن الله قادر خلاص أنت موحد، والمشركون كانوا يقرون بذلك. فالإله هو المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فهؤلاء علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ظنوا أن إله بمعنى قادر، فهم إنما يقررون توحيد الربوبية. ولهذا إذا سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله. هذا أبو جهل كان يقر بهذا. هذا ما يكفي، لابد أن تكفر بكل معبود دون الله وتعبد الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لابد أن تتبرأ من المشركين ومعبوداتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. فلا بد أن نفهم هذا، أكثر الناس ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولهذا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله. تجد إنسان يحفظ القرآن تماما ويحفظ النحو ويحفظ البلاغة ويحفظ العلوم، ولكنه يطوف حول القبر يدعو غير الله، ما عرف لا إله إلا الله. يحفظ القرآن، يعرف النحو، يعرف الفقه، يعرف البلاغة، يعرف العلوم، لكن ما عرف لا إله إلا الله، لأن علماءهم أضلوهم، قالوا إله يعني قادر. فيجب أن ننتبه لهذه المشكلة، هذا خطر عظيم، لابد أن نفهم لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله، لا لات، لا عزى، لا منات، لا هبل، لا ود، لا سواء، لا سيدي فلان، لا ستي فلانة، لا لا لا، نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونعبد الله وحده، هذا معنى لا إله إلا الله. نحن في حاجة إلى معرفة لا إله إلا الله، لابد أن نبين للناس. اللهم اهدنا واهد عبادك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا قلت مثل هذا الكلام عندهم يقتلوك، قالوا هذا يسب الأولياء. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نبين التوحيد. اللهم اهدنا وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون يقرون بهذا التوحيد المطلوب، الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص وهو الكفر بالمعبودات الباطلة عن كل ما سوى الله تعالى. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمري، أن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية لم يعرفوا إلا توحيد الربوبية، ما عرفوا لا إله إلا الله، وهذا هو الواقع. إلا من هدى الله، اللهم اهدنا واهد عبادك يا ذا الجلال والإكرام. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر رحمهم الله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: ثكلتك أمك، فقدتك أمك. هذه كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث، وفيه أن تقول: أعطاني الله وفلان، هذا من الشرك، أن تقول أعطاني الله وفلان، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، لا يجوز. إذا أعطاك إنسان شيء من الدنيا لا يجوز أن تقول أعطاني الله وفلان، لا تعطف بالواو، لأنك إذا قلت أعطاني الله وفلان جعلت فلان مثل الله، وهذا باطل. إن كان ولا بد تقول أعطاني الله ثم فلان، لأن ثم تدل على الترتيب، أن المعطي هو الله، لولا أن الله ألهمه، لولا أن الله وفقه، لولا أن الله جعل في قلبه، ما أعطاك شيء. فالأمر كله يرجع إلى الله، فلا يجوز أن تقول أعطاني الله وفلان. إن كان ولا بد تقول أعطاني الله ثم فلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، هذا أيضا جعل لله ندا، لأن فلان لا يقدر أن يدفع عنك القتل، إن دافع عنك تقول لولا الله ثم فلان، فالدافع الذي دفع عنك الضر هو الله عز وجل، هو الذي وفق فلان أن يدافع عنك، فإن كان ولا بد تقول لولا الله ثم فلان. فيجب على المسلم أن ينتبه ويحذر الشرك. انتهى من الدر، أي الدر المنثور للسيوطي. قال المعلق: صحيح، الحديث صحيح، رواه أبو يعلى وابن المنذر كما في الدر المنثور، والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشواهده الكثيرة. هذا جار على ألسنة الناس، لولا الله وفلان، داخل على الله وعليك، ما شاء الله وشيت، كل هذا شرك، كل هذا شرك. إن كان ولا بد تقول لولا الله ثم فلان إذا كان في شيء يقدر عليه. وأما بالواو، العطف بالواو، هذا يفيد التسوية وهذا شرك. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. اللهم أجرنا من النار. من مات وهو يدعو غير الله ومات على ذلك ولم يتب دخل النار، اللهم أجرنا من النار. رواه البخاري رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبيهه. فلا تجعل لله شريكا، الله تعالى لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا مساوي له جل جلاله وعز شانه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وحده وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. قال العلامة: نعم، قوله من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، يعني الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله، ذا القسم ليس بقابل الغفران. هذا القسم الشرك الأكبر لا يغفره الله. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، الشرك الأكبر وهو صرف العبادة لغير الله من دعاء وذبح ونذر وخوف، ذا القسم ليس بقابل الغفران، أي هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات ولم يتب، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان. هذا شرك، اتخاذ شريك لله أيا كان، من حجر ومن إنسان، سواء كان حجرا أو إنسانا أو ملكا أو أي شيء، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فهذا الشرك الأكبر، صرف العبادة لغير الله. وهذا في القصيدة النونية التي للإمام ابن القيم رحمه الله، القصيدة النونية، وهي مطبوعة وشرحها الشيخ خليل هراس رحمه الله في جزئين. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستعانة بغير الله، الخوف من غير الله، التوكل على غير الله، هذا شرك أكبر وكفر مخرج من دائرة الإسلام، إلا أن يتوب ويرجع. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر. فالشرك الأصغر أكبر من الربا والزنا، إلا أنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحله، وأما الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. والشرك الأصغر أعظم من الربا والزنا، وهو جرم كبير إلا أنه لا يخرج من الملة، ولكنه ذنب عظيم. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، ومشيئة الإنسان ليست مثل مشيئة الله، المشيئة مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يجوز أن تقول لإنسان ما شاء الله وشئت يكون، هذا شرك. إن كان ولا بد في شيء يقدر عليه تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب، وأن المشيئة هي مشيئة الله. وأما العطف بالواو يفيد التشريك والتسوية، لا يجوز. ولولا الله وأنت، لا يجوز أن تقول لإنسان لولا الله وأنت ما حصل كذا، هذا شرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. فإن كان توسط لك في شيء يقدر عليه تقول لولا الله ثم أنت، وأما وأنت لا يجوز، لأن العطف بالواو يفيد التسوية والتشريك. وكيسير الرياء، أي قليل الرياء، كل هذا شرك أصغر، فيجب على المسلم أن يحذره. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. قال المعلق: حديث حسن. حسنه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد، فيجب علينا أن نحذر الشرك الأكبر والأصغر. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، أي شرك أكبر، كطلب الشفاعة من الأموات، فهذا شرك أكبر. بعض الناس يذهب عند القبر النبوي ويقول يا رسول الله اشفع لنا، هذا شرك، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا بعدما يأذن الله له. كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع، لكن بعدما يأذن الله له ويرضى. فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم ثبتنا على التوحيد برحمتك يا رب العالمين. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 من الهجرة رضي الله عنه، وقد كف بصره أي عمي رضي الله عنه، وله 94 سنة يعني من العمر رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك، أي مات موحدا لا يشرك بالله شيئا ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد له من دخول الجنة. وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة يعني بسبب الذنوب، وأن من مات على الشرك نعوذ بالله لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آماد، أي ولا انقطاع مدة. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، يعني الموحد، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة بسبب التوحيد. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، لأن من ترك الشرك لا بد وأنه قد وحد الله، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، لأنه ما عرف التوحيد إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ من كذب رسول الله عليهم الصلاة والسلام فقد كذب الله، ومن كذب الله